لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان المشارقين في لقاء مينيرفا ديالوجز التي تنظمه دائرة الثقافة والتربية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحاب بها بضيوفه الذين يجتمعون في لقائهم السنوي في روما، الذي يجمع خبراء من عالم التكنولوجيا بالإضافة إلى مسؤولين من الكوريا الرومانية واللاهوتيين وعلماء الأخلاق، بهدف تعزيز وعي أكبر بالتأثير الاجتماعي والثقافي للتقنيات الرقمية ولا سيما الذكاء الاصطناعي. وقال إن التكنولوجيا مفيدة جدا للبشرية، لنفكر في التطورات التي لا تعد في مجالات الطب والهندسة والاتصالات، وبينما نعترف بفوائد العلم والتكنولوجيا نرى فيها دليلا على إبداع الإنسان ونبل دعوته للمشاركة بمسؤولية في عمل الله الخلاق. من هذا المنظور أعتقد أن تطوير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لديه القدرة على تقديم مساهمة مفيدة لمستقبل البشرية. لذلك أنا متأكد من أن هذه الإمكانات لن تتحقق إلا إذا كانت هناك رغبة صادقة من جانب الذين يطورون التقنيات للعمل بشكل أخلاقي ومسؤول. وبهذا المعنى يشجعنا التزام الكثيرين من الذين يعملون في هذه المجالات لكي يضمنوا أن تتركز التكنولوجيا على الإنسان وتقوم على أسس أخلاقية في التصميم وأن تكون موجهة إلى الخير. تابع البابا فرانسيس يقول وحده حوار شامل يسعى فيه الأشخاص إلى الحقيقة معا، يمكنه أن يظهر توافقا حقيقيا، ويمكنه أن يتحقق إذا تقاسمنا القناعة بأنه في واقع الكائن البشري والمجتمع هناك سلسلة من الهيكليات الأساسية التي تدعم تطورهما وبقاءهما على قيد الحياة. ولذلك فإن القيمة الأساسية التي علينا أن نعترف بها ونعززها هي كرامة الشخص البشري. لذلك أدعوكم في مداولاتكم لكي تجعلوا الكرامة المتأصلة لكل رجل وامرأة المعيار الأساسي في تقييم التقنيات الناشئة التي تكشف عن إيجابياتها الأخلاقية بقدر ما تساعد على إظهار هذه الكرامة وزيادة التعبير عنها على جميع مستويات الحياة البشرية. أضاف الأب الأقدس يقول يقلقني واقع أن البيانات التي تم جمعها حتى الآن تشير إلى أن التقنيات الرقمية قد عملت على زيادة عدم المساواة في جميع أنحاء العالم. لا الاختلافات في الثروة المادية وحسب والتي تعتبر مهمة أيضا، وإنما الاختلافات في الوصول إلى النفوذ السياسي والاجتماعي. لنسأل أنفسنا هل مؤسساتنا الوطنية والدولية قادرة على مساءلة شركات التكنولوجيا المسؤولة عن التأثير الاجتماعي والثقافي لمنتجاتها؟ هل هناك خطر أن يؤدي تزايد عدم المساواة إلى تقويض إحساسنا بالتضامن الإنساني والاجتماعي؟ هل يمكننا أن نفقد أحساسنا بالمصير المشترك؟ إن هدفنا في الواقع هو أن يترافق نمو الابتكار العلمي والتكنولوجي بمزيد من المساواة والإدماج الاجتماعي. تابع الحبر الأعظم يقول يفرض علينا مفهوم الكرامة البشرية المتأصلة أن نعترف بحقيقة أن القيمة الأساسية للشخص البشري لا يمكن قياسها من خلال مجموعة من البيانات وأن نحترمها. كذلك علينا في عمليات صنع القرارات الاجتماعية والاقتصادية أن نكون حذرين بشأن إسناد الأحكام إلى الخوارزميات التي تعالج البيانات التي تم جمعها خلصة في كثير من الأحيان حول الأفراد وخصائصهم وتصرفاتهم السابقة. يمكن لهذه البيانات أن تكون ملوثة بالأحكام المسبقة الاجتماعية. كذلك لا ينبغي استخدام سلوك الفرد في الماضي لحرمانه من فرصة التغيير والنمو والمساهمة في المجتمع، وبالتالي لا يمكننا أن نسمح للخوارزميات بأن تحد من احترام الكرامة البشرية أو أن تؤثر عليها، ولا أن تستبعد الشفقة والرحمة والمغفرة ولا سيما الانفتاح على الرجاء في تغيير الشخص البشري. وخلص البابا فرانسيس إلى القول أيها الأصدقاء الأعزاء، أود أن أختتم معيدا التأكيد على القناعة بأن أشكال الحوار الإدماجية حقا هي وحدها القادرة على التمييز بحكمة في كيفية وضع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في خدمة العائلة البشرية. غالبا ما استخدمت قصة برج بابل للتحذير من الطموحات المفرطة للعلم والتكنولوجيا. في الواقع يحذرنا الكتاب المقدس من كبرياء الرغبة في أن يكون رأسنا في السماء، أي في أن نستولي على أفق القيم التي تحدد كرامتنا البشرية وتضمنها. من هذا المنظور يصبح الخلق اللاحق للغات مختلفة مثل كل تدخل من الله إمكانية جديدة تدعونا لكي نعتبر الاختلاف والتنوع غنى يتطلب منا أن نتعلم معا من بعضنا البعض وأن نكتشف مجددا وبتواضع المعنى الحقيقي ونطاق كرامتنا البشرية. فلا ننسين أبدا أن الاختلافات تحفز الإبداع وتخلق التوتر، وفي حل التوتر يكمن تقدم البشرية.
استقبل البابا فرانسيس ظهر اليوم الاثنين أساقفة مقاطعة كالابريا الجنوبية الإيطالية والرؤساء العامين والمكونين والإكليريكيين فيها. وفي كلمته إلى ضيوفه توقف الأب الأقدس عند الكلمات التي جاءت في إنجيل القديس يوحنا فأقام عنده، وذكر البابا بأن الإشارة هنا هي إلى التلاميذ الأوائل الذين تبعوا يسوع، وهذا هو أساس كل شيء قال قداسته، البقاء مع الرب وجعله أساس خدمتنا، وإلا فسنبحث عن أنفسنا فقط، وحتى إن عملنا في أشياء تبدو صالحة فسيكون هذا لمجرد ملء ما في داخلنا من فراغ. ثم عاد البابا إلى السؤال الأول الذي طرحه يسوع على التلميذين، وهو ماذا تريدان؟ وقال الأب الأقدس إننا عادة ما نبحث عن طرق بسيطة، بينما يبدأ يسوع بسؤال يدعونا إلى النظر إلى داخلنا للتعرف على مبررات مسيرتنا. واليوم أريد أن أوجه إليكم هذا السؤال، تابع البابا، ووجه هنا حديثه إلى الإكليريكيين في المقام الأول، ماذا تريدون؟ ما هي الرغبة التي جعلتكم تنطلقون للقاء الرب واتباعه على درب الكهنوت؟ عما تبحثون في الإكليريكية وفي الكهنوت؟ وأكد الأب الأقدس ضرورة أن نطرح على أنفسنا هذه الأسئلة، وذلك لأنه في بعض الأحيان يكون هناك وراء مظاهر التدين بل وحتى حب الكنيسة بحث عن مجد بشري ورفاهية شخصية. ووصل البابا أننا قد نسعى إلى الخدمة الكهنوتية كملجأ نختبئ خلفه أو كدور يمنحنا مهابة، لا رغبة منا في أن نكون رعاة لدينا قلب يسوع الشفوق والرحوم. وشدد الأب الأقدس في هذا السياق على أن الإكليريكية هي زمن إبراز الحقيقة لأنفسنا وإسقاط الأقنعة والمظاهر، وفي مسيرة التمييز هذه، تابع قداسة البابا، ندع الرب يعمل، وهكذا فسيجعل منكم رعاة تحاكون قلبه. ثم أراد البابا فرانسيس توجيه سؤال يسوع ذاته إلى الأساقفة، ماذا تريدون؟ وتابع، ماذا تتمنون لمستقبل أرضكم؟ وما هي الكنيسة التي تحلمون بها؟ وما هي صورة الكاهن التي تتخيلونها لشعبكم؟ وشدد الأب الأقدس على أن هذا التمييز ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث ومع غياب شكل مسيحية الماضي ينفتح أمامنا موسم كنسي جديد لا يزال يستدعي التأمل في شخص الكاهن وخدمته. وقال البابا فرانسيس إنه ليس بالإمكان تخيل الكاهن كراع منعزل في رعيته، بل من الضروري توحيد القوى وتقاسم الأفكار من أجل مواجهة بعض التحديات الرعوية. وأعطى قداسته هنا بعض الأمثلة، فتحدث عن الكرازة بالإنجيل للشباب ومسيرات الابتداء المسيحية والتقوى الشعبية التي تحتاج إلى اختيارات موحدة مستلهمة من الإنجيل، وأيضا عن ضرورة أعمال المحبة وتعزيز ثقافة الشرعية. وانطلاقا من هذه التحديات، توقف البابا فرانسيس عند الحاجة الضرورية إلى تنشئة كهنة قادرين ورغم الأطر المختلفة التي يأتون منها على إنماء رؤية مشتركة للمكان الذي يعملون فيه ويتمتعون بتكوين إنساني وروحي ولاهوتي موحد. ووصل الأب الأقدس داعياً الأساقفة إلى اختيار واضح للتنشئة الكهنوتية، أي توجيه كل الطاقات البشرية والروحية واللاهوتية في إكليريكية واحدة أو اثنتين، أو التوصل إلى وحدة عليهم هم أن يفكروا في شكلها. وقال البابا إن هذا ليس اختيارا لوجستيا أو حسابيا، بل هو اختيار يهدف إلى التوصل معا إلى رؤية كنسية وأفق للحياة الكهنوتية، بدلا من هدر القوى من خلال أعداد كبيرة من أماكن تنشئة وإكليريكيات صغيرة. وأضاف قدسته أن هذه المسيرة هي في انطلاق في مناطق كثيرة في العالم، وأن من الطبيعي أن تكون هناك مقاومة وصعوبة في القيام بهذه الخطوة، وشدد على الحاجة إلى أعين مفتوحة وقلوب منتبهة للتعرف على علامات الأزمنة والنظر إلى الأمام. ودعا البابا الأساقفة بشكل خاص والذين يحلمون بالخير لأرضهم ويهتمون بتنشئة كهنة المستقبل إلى ألا يدعوا الحنين إلى الماضي يشلهم. وفي ختام كلمته إلى الأساقفة والرؤساء العامين والمكونين والإكليريكيين القادمين من مقاطعة كالابريا في جنوب إيطاليا، ذكر البابا فرانسيس بالاحتفال اليوم 27 من أذار مارس بذكرى ميلاد شفيع كالابريا القديس فرانسيس الباولي سنة 1416، وأضاف البابا أن هذا القديس قال لإخوته على فراش الموت إن ليس لديه ما يمكن أن يتركه لهم، إلا أنه دعاهم إلى أن يحبوا بعضهم بعضا وأن يفعلوا كل شيء بمحبة. وقال الأب الأقدس لضيوفه: هذا ما تنتظره منكم كالابريا، عمل كل شيء بمحبة ووحدة وأخوة.
في ذكرى المئوية الثانية لوفاة المكرم جوزيبي بارتولوميو مينوكيو، احتفل عميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، احتفل بالقداس في بازيليك القديس أغسطينوس بروما، وألقى عظة أكد فيها أن الله لا ينظر إلى معاناتنا كضرب من المزاج، بل يشاركنا البكاء. أكد الكاردينال سيميرارو أن الله لا ينظر إلى آلامنا من الأعلى إلى الأسفل، ولا يعتبرها ثورة مزاجية كما يفعل الأطفال، لأنه يشعر بآلامنا. كلمات يافته جاءت خلال احتفاله بالقداس الإلهي في ذكرى رحيل المكرم مينوكيو الذي عاش بين عامي 1741 و1823، وكان راهبا وأسقفا من رهبنة القديس أغسطينوس، وكان ينظر إليه كقديس خلال حياته، وقد بكى إلى جانب البابا بيوس السابع عندما كان هذا الأخير أسيرا وظل وفيا وصديقا له. شاء الكاردينال سيميرارو أن يتوقف عند معنى البكاء منطلقا من الإنجيل الذي تقترحه علينا الليتورجيا في الأحد الخامس من زمن الصوم، عندما يحدثنا القديس يوحنا البشير عن يسوع يوم تأثر وبكى أمام قبر صديقه إلعازر قبل أن يقيمه من بين الأموات. أوضح نيافته أن دموع ابن الله هذه عكست الاختبار الإنساني الذي عاشه يسوع، وأضاف أن قصة إلعازر تسلط ضوء في الواقع على غنى المشاعر لدى الرب الذي يتأثر ويبتهج ويبكي ويفرح، وهو قبل كل شيء يرأف بالأشخاص المحتاجين. بعدها لفت عميد دائرة دعاوى القديسين إلى أنه في التقليد الكلاسيكي الإغريقي والروماني يعتبر البكاء شيئا يخجل به الرجل، لكن في المسيحية أصبح البكاء عملا إنسانيا لا بل إلهيا. وأضاف نيافته أن القديس أغسطينوس بكى على وفاة صديق الطفولة، ثم على وفاة والدته مونيكا التي يحتفظ برفاتها في البازيليك الرومانية التي تحمل اسم هذا القديس. وقد بكى قديس هيبونا واستمع الله إلى دموعه كما كتب هو نفسه. وأكد الكاردينال سيميرارو أن الله يصغي دائما إلى بكاء الإنسان، لأنه هو أيضا بكى بشخص ابنه. هذا ثم شجع نيافته المؤمنين على تعلم أمرين من إنجيل الأحد. الأمر الأول هو أن الله يأخذ دائما آلامنا ومعاناتنا على محمل الجد، وهو لا ينظر إليها من الأعلى إلى الأسفل كما لو كانت ثورة مزاجية، بل على العكس إنه يتبناها ويبكي معنا. أما الأمر الثاني الواجب أن نتعلمه من إنجيل يوحنا، هو أنه عندما نعتبر أن هزيمتنا وآلامنا لا يمكن العودة عنها، يأتي يسوع ليختار آفاقا أخرى، وهو يقف دوما إلى جانبنا ويتدخل من أجلنا. وفي الوقت نفسه مضى الكاردينال سيميرارو إلى القول: يطلب منا يسوع أن نشارك في عمله، فهو طلب من تلاميذه أن ينزعوا الأكفان عن إليعازر بعد أن أقامه من الموت وبعد أن خرج من القبر، وأكد أن هذا الطلب يشكل اليوم دعوة لجميع المؤمنين، موضحا أنه أحيانا عندما نطلب مساعدة الرب نعتقد أنه عليه أن يفعل كل شيء لوحده، بيد أنه يتوقع منا شيئا ما، أن ننزع الأكفان على الأقل كي نتمكن من متابعة المسيرة. وختم عميد دائرة دعاوى القديسين عظته موضحا أنه توجد دوما لدى أخوتنا وأخواتنا أكفان لابد من حلها، وعلينا أن نفعل ذلك بجهوزية، وهذا ما يسمى بالرحمة أيضا. فيسوع يريد منا أن نتعاون معه بشكل ناشط وفاعل، وأن نلعب دورنا إلى جانبه.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي يوم الأحد 26 من آذار مارس في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة بعنوان يا ابن داود ارحمني في أحد الأعمى، واستهلها قائلا: إن طيم الأعمى منذ مولده هو شحاذ يجلس على قارعة الطريق بل على هامش الحياة يستعطي مالا من المارة. لما سمع من الجمع أن الذي يمر وهم معه هو يسوع الناصري، فما كان منه إلا أن ناداه باسمه البيبلي وبرسالته صارخا يا ابن داود ارحمني. هذا دليل أن ذاك الأعمى كان المبصر الوحيد بين تلاميذ يسوع والجمع الكثير الذين كانوا ينتهرونه ليسكت. أما مناداته فوقعت في صميم قلب يسوع، فاستدعاه وسأله: ماذا تريد أن أصنع لك؟ فأجابه من دون تردد: يا معلمي أن أبصر. لم يطلب نقودا بل طلب بصرا. فيسوع هو المسيح ابن داود الحامل رحمة الله إلى العالم وشافي العميان بهبة البصر. هذا كان إيمان المبصر. في الواقع أجابه يسوع: اذهب، إيمانك أحياك. وللحال أبصر وانطلق في الطريق. وأضاف غبطته: نلتمس اليوم هبة الإيمان بالمسيح النور بشخصه وكلامه وآياته، ونطلب الشفاء من عمى البصيرة في العقل والقلب والضمير. يسعدنا أن نحتفل معا بهذه الليتورجيا الإلهية في هذا الأحد الأخير من زمن الصوم، ونحن نستعد لاستقبال يسوع ملكنا الوحيد في أحد الشعانين، وللولوج معه في أسبوع آلامه المقدسة لفداء خطايانا وخطايا البشرية جمعاء ولخلاص نفوسنا. وأضاف البطريرك الراعي يقول: كان أعمى أريح مبصرا بإيمانه أن يسوع قادر على أن يشفيه من عمى عينيه المنطفئتين لأنه هو النور. هذا يعني أن الإيمان نور البصيرة الداخلية، بصيرة العقل والقلب والضمير. من يفقد هذه البصيرة الداخلية كان أعمى حقا، وما أكثر عميان هذا الدهر. عقلهم لا ينظر بالعينين الجسديتين سوى منابع مصالحهم وشهواتهم وأنانياتهم، وقلبهم لا ينبض إلا بالكبرياء والحقد والكراهية والعداء. وضميرهم لا يسمع سوى صوت التعدي على شريعة الله ورسومه. كم نحن جميعا بحاجة إلى فضيلة التواضع لنقر بعمى بصيرتنا الداخلية ونلتمس البصر الحقيقي. لقد وهب الله كل إنسان ثلاث فضائل: الإيمان لإنارة العقل بالحقيقة، والرجاء لثبات الإرادة في نور الحقيقة وفعل الخير، والمحبة لامتلاء القلب بالمشاعر الإنسانية. فليفحص كل شخص ضميره بدقة إذا ما كان مصابا بالعمى على مستوى هذه الفضائل. وأشار البطريرك الراعي في عظته إلى أنه لا يقل خطورة عن هذا العمى الروحي العمى السياسي الذي تسبب وما زال يتسبب بانهيار لبنان المتصاعد اقتصاديا وماليا واجتماعيا، حتى صنف في الموقع 136 قبل البلد الأخير في سوء العيش. لبنان سويسرا الشرق هكذا أصبح اليوم. هذا العمى السياسي النابع من الكبرياء والأنانية والمصالح الخانقة والأهداف الخبيثة جعل الكتل النيابية ومن وراءها من النافذين يمعنون من دون أي وخز ضمير في عدم انتخاب رئيس للجمهورية لكي لا تنتظم المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها المجلس النيابي الفاقد صلاحية التشريع والمساءلة والمحاسبة، والحكومة الفاقدة صلاحية عقد جلساتها لاتخاذ القرارات الإجرائية بموجب الدستور. وأضاف غبطته يقول: لماذا أيها السادة توشهون مسؤوليتكم الدستورية إلى خراب الدولة وحرمانها من الإصلاحات ومن مواردها؟ أتؤثرون العمى السياسي عمدا ولا تريدون أن تشفوا منه؟ ألأنكم فعلا تريدون خراب لبنان وقتل شعبه ماديا ومعنويا؟ وفي ختام عظته قال البطريرك الراعي: مهما اشتدت ظلمة القهر والفقر والجوع والخراب، إن المسيح نور العالم سيبدد هذه الظلمة من دون إبطاء كما يشاء وعندما يشاء. ولنبقى نهتف مع الكنيسة: تعال أيها الرب يسوع، فأنت كما وعدت آت لتجعل كل شيء جديدا.
اختتم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 أعماله التي استمرت لثلاثة أيام بمشاركة نحو 10,000 شخص من مختلف القطاعات بإطلاق أجندة العمل من أجل المياه التي تضم نحو 700 تعهد حتى الآن. وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، وفي إشارة إلى أن المؤتمر هو الأول من نوعه منذ المؤتمر الذي عقد في الأرجنتين في عام 1977، وأضاف أن الأمر استغرق جيلين للتوقف عن أهمال أغلى الموارد، لكن المهم الآن هو أننا هنا في نيويورك في هذه اللحظة المهمة للمياه ولكوكبنا وللبشر. وأشاد كوروتشي بما شهده مؤتمر المياه 2023 من عزيمة وطموح وتضامن، وقال إن نتيجة المؤتمر المتمثلة في أجندة العمل من أجل المياه ليست وثيقة ملزمة قانونيا ولكنها لحظة فارقة في التاريخ. وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر تعهدوا بتقديم 300 مليار دولار في إطار أجندة العمل هذه. هذا ويذكر أن لمؤتمر المياه نتيجتين رئيسيتين هما الوثيقة التلخيصية التي سيقدمها رئيس الجمعية العامة حول الأفكار والتوصيات والحلول التي طرحت في المؤتمر، وأجندة العمل من أجل المياه. وأجندة العمل هي مجموعة من التعهدات الجديدة والطموحة والمبادرات والإجراءات ومنظومة الأمم المتحدة والأطراف الرئيسية. من جهته قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن المؤتمر أظهر بوضوح أن الماء هو أغلى موارد المنفعة العامة يوحدنا جميعا، إذ أنه يتدفق عبر عدد من التحديات الدولية. الماء يتعلق بالصحة والصرف الصحي والنظافة والوقاية من الأمراض، الماء يتعلق بالسلام، الماء يتعلق بالتنمية المستدامة ومحاربة الفقر ودعم النظم الغذائية وخلق الوظائف والازدهار، الماء يتعلق بحقوق الإنسان والمساواة الجنسانية. وأكد الأمين العام أن كل آمال البشرية تعتمد بشكل ما على رسم مسار جديد قائم على العمل لتحقيق أجندة العمل من أجل المياه. وتشمل الأجندة حتى الآن 700 تعهد تتعلق 25% منها بالتنوع البيولوجي ونحو 50% بالعمل المناخي، وتغطي طائفة واسعة من مجالات العمل من بناء القدرات وأنظمة المعلومات والمراقبة إلى تحسين مرونة البنية الأساسية. وستظل منصة أجندة العمل من أجل المياه على الإنترنت مفتوحة لإضافة مزيد من التعهدات حتى الأول من أيار مايو. وشدد الأمين العام في كلمته على ضرورة تعزيز مكانة المياه لتصبح حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وتخفيف الضغوط على النظام الهيدرولوجي وضمان اتخاذ قرارات جيدة وسياسات ذكية في هذا المجال، وإدماج النهج المتعلق بالمياه والأنظمة البيئية والمناخ لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأكد الأمين العام على أهمية الإسراع بتوفير الموارد والاستثمارات لتعزيز قدرات جميع الدول لتحقيق هدف التنمية المستدامة السادس الداعي إلى ضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. وفي هذا السياق تطرق الأمين العام إلى عدد من النقاط التي يتم النظر فيها بعد مناقشتها في المؤتمر، بما في ذلك تعيين مبعوث خاص للمياه للنهوض بمكانة قضية المياه قبل قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر أيلول وقمة المستقبل العام المقبل. وفي الختام دعا الأمين العام أنطونيو غوتيريش الوفود إلى إعادة تأكيد الالتزام تجاه المستقبل المشترك واتخاذ الخطوات المقبلة في الرحلة إلى تحقيق مستقبل ينعم بالأمان المائي للجميع.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.